رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. قال قدس سره: ثم أنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا وعدم حجيته كذلك والتفصيل. بعد أن فرغ المصنف من بيان الأمور الثلاثة التي ذكرها كمقدمة قبل الخوض في تفاصيل الباحث في الاستصحاب، بعد أن فرغ المصنف من هاي الأمور الثلاثة تعرض إلى ما هو المهم في بحث الاستصحاب، وهو بيان المختار في حجية الاستصحاب وبيان الدليل عليه، بيان مختار في حجية الاستصحاب والدليل عليه. فقد تقدم أن الأصحاب اختلفوا في الاستصحاب على أقوال كثيرة. الشيخ الأنصاري نقل جملة من الأقوال، أكثر من 11 قولا، واستعرض الأقوال وبين أدلة الأقوال وما يرد عليها وأطال الكلام في ذلك. المصنف يقول لا داعي للتعرض للأقوال المختلفة وبيان أدلتها، هذا ما بفائدة. الذي يعنينا هو أن نتعرض إلى الدليل الدال على المختار، وهو حجية الاستصحاب مطلقا. المصنف يلتزم بأن الصحيح هو حجية الاستصحاب مطلقا، فيستدل على هذا القول. هذا هو القول النافع، هذا هو القول المهم، وهذا هو الذي يعنينا في بحث الاستصحاب. أما القول بعدم الحجية مطلقا أو التفصيلات، ماكو داعي نتعرض لها بشكل عام. وإن كان تعرض المصنف إلى التفصيل بين الأحكام والموضوعات، تقدم الحديث عنه، هذا قول الإخباريين أفسد المصنف التفصيل بين ما لو كان دليل الحكم الشرعي المستصحب دليلا عقليا أو نقليا، التفصيل اللي ابتكره ابتدع الشيخ الأنصاري أيضا رد. هناك تفصيل آخر بين ما لو كان الشك في المقتضي وبين ما لو كان الشك في المانع فيجري في الثاني دون الأول. هذا التفصيل المعروف عن الشيخ الأنصاري اللي قواه الشيخ الأنصاري تبعا للمحقق الحلي في معارج الأصول. الشيخ الأنصاري قوى هذا القول، وراح يجي الحديث عنه. المصنف راح يبين بطلان هذا التفصيل في أول رواية من روايات الاستصحاب، أول الأخبار المستدل بها على الاستصحاب. بالضمن المصنف راح يتعرض إلى بطلان هذا التفصيل، تفصيلات عديدة، التفصيل بين الحكم الوضعي وبين الحكم التكليفي، أيضا بطريقة أو بآخر راح يتعرض للمصنف فيما سيأتي. فالمصنف وين قال يعني مهمتنا أن نبين الدليل على المختار، لكن هو في الأثناء سابقا ولاحقا بين بعض التفصيلات وأبطل بعض التفصيلات. الذي يعنينا أمره هو بيان الأدلة. المصنف استدل بوجوه أربعة. الوجه الأول هو بناء العقلاء. الدليل الأول على حجية الاستصحاب مطلقا هو بناء العقلاء، فإن سيرة العقلاء انعقدت على البناء على الحالة السابقة وعلى العمل على طبق الحالة السابقة. العقلاء هكذا، العقلاء على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وعلى اختلاف مسالكهم ومشاربهم، تبانوا على العمل بالحالة السابقة. إذا كان عندنا حالة سابقة ثابتة، ففي ظرف الشك تبانوا على العمل بتلك الحالة السابقة، ولا يعتنون باحتمال تبدل اليقين. تبدل اليقين هذا ليس موضع عناية بالنسبة لهم، فالعمل بالحالة السابقة هذا أمر مركوز في نفوس العقلاء، في جميع الشؤون وفي جميع القضايا، حتى الأمور المولوية التي ترتبط بالعبد بمولاه، هاي الأمور التشريعية أيضا هذا العمل بالحالة السابقة أمر مركوز في نفوس العقلاء. بل أكثر من ذلك، قد يدعى أن مسألة البناء على الحالة السابقة ليست من مقتصات الإنسان، وإنما هي شاملة لكل ذي شعور، كل ذي شعور كالحيوانات هذا يبني على الحالة السابقة. فالحيوانات بمقتضى ما أودع الله تعالى فيها من غريزة هي تبني على الحالة السابقة، وذكروا أمثلة لذلك. قالوا مثلا الطيور تعود إلى أوكارها، الطيور حينما تخرج بحثا عن الطعام هي على يقين من وجود الوكر سابقا، ثم بعد ذلك لو شكت أن إنسانا مثلا أزال هذا الوكر هي ترجع إلى الوكر ولا تعتني بالحالة بالشك اللاحق وتبني على الحالة السابقة. هذا أمر موجود حتى في الحيوانات، ليس أمرا مقتصا بالعقلاء بالإنسان، حتى الحيوانات التي لها أدنى إدراك وشعور هي تبني على الحالة السابقة. حينما تخرج للبحث عن الطعام والكلأ هي تخرج إلى الأماكن التي وجدت سابقا فيها الماء، وحتى إذا احتملت أن هذا الماء مثلا جف أو ردم هي لا تعتني بهذا الاحتمال وتذهب إلى نفس هذا المكان بحثا عن الطعام والماء ولا تعتني باحتمال الخلاف، تبني على الحالة السابقة. هذا البناء من العقلاء احنا هذا ما يأثر على الدليل الحيوانات، احنا ما نريد نستدل بالاستصحاب للحيوانات، للإنسان احنا نريد نستدل، هذا يكفينا، لكن هذا مجرد ترقي انذكر في بناء العقلاء. هذا بناء العقلاء إذا ضممنا إليه سكوت الشارع وعدم ردع عن هذا البناء، هذا ينتج الحجية، ينتج حجية الاستصحاب. الشارع المقدس هو رأى هذا البناء من العقلاء، هو يعلم هذا البناء من العقلاء، ومع ذلك هو سكت ولم يردع عن هذا البناء. هذا شنو معناه؟ معناه أن الشارع المقدس راض بهذا البناء وهو يمضي هذا البناء، يمضي هذا البناء، وإلا لو لم يكن راضيا ببناء العقلاء، لو لم يكن راضيا بذلك لردع. ليش؟ لما ذكرناه من أن العقلاء بنوا على الحالة السابقة والعمل على طبق الحالة السابقة حتى في الأمور التشريعية، حتى في الأمور التي ترتبط بالتشريع وتنظيم العلاقة بين العبد ومولاه، هم العقلاء بنوا على الحالة السابقة. فلو لم يكن راضيا لردع عن ذلك. ليش لردع؟ لأن هذا قد يعرض أغراضه إلى الضياع إذا ما كان هو يبني على حجية الاستصحاب، وما كان يرضى بأن يكون الاستصحاب والبناء على الحالة السابقة معذرا ومنجزا فيما بينه وبين عبيده، لكان عليه أن يردع، لأن هذا يعرض أغراضه إلى الضياع والتلف. ونجد أن الشارع المقدس سكت عن هذا البناء ولم يردع، إذن هذا يستكشف منه الإمضاء والرضا والقبول. هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول واضح مؤلف من مقدمتين، من مقدمة كالصغرى هي بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة حتى في الأمور التشريعية، ومقدمة كالكبرى هي أن الشارع المقدس أمضى هذا البناء وسكت عنه ولم يردعه. النتيجة أن هذا البناء من العقلاء والعمل بالحالة السابقة هذا حجة وليس مردوعا عنه. هذا هو الوجه الأول، خلي نقرأ ثم نكمل. قال: ثم إنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا وعدم حجيته كذلك، عدم حجية الاستصحاب مطلقا قوليا، والتفصيل، التفصيل بين الموضوعات والأحكام، هذا تفصيل الإخباريين اللي تقدم إفساده، اللي قالوا أن الشك في الحكم لابد أن يكون ناشئا من الشك في الموضوع، وهذا يعني عدم إحراز الركن الثالث، فلا يجري الاستصحاب في باب الأحكام مطلقا في كل موارد الاستصحاب، والتفصيل بين الموضوعات والأحكام أو بين ما كان الشك في الرافع وما كان في المقتضي، هذا اللي قواق إن الشيخ الأنصاري، اللي الشيخ الأنصاري عد هذا القول تاسع الأقوال اللي ذكرها، الأقوال 11 اللي تعرض لها، هذا القول التاسع اللي قواه الشيخ الأنصاري في الرسائل، وراح يجي الحديث عنه كما قلت، أو بينما كان الشك في الرافع وما كان في المقتضي إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة، من التفاصيل اللي تقدم اللي ابتدع الشيخ الأنصاري تفصيل بين بالإحاض مدرك الحكم الشرعي العقل أو النقل، أو التفصيل بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية اللي راح يجي الحديث عنها أيضا، إلى غير ذلك من التفاصيل على أقوال شتى، اختلف آراء الأصحاب على أقوال شتى لا يهمنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها. هاي العبارة لا تخلو من تعريض بالشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري نقل الأخبار، عفوا نقل الأقوال، وبين الأدلة على كل قول من الأقوال، استدل على الأقوال وناقش هاي الأدلة وانتهى إلى قوله، إلى رأيه اللي هو القول التاسع من الأقوال التي نقلها. هاي العبارة لا تخلو من تعريض به، لا يهمنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها، وإنما المهم الاستدلال على ما هو المختار منها. من المختار؟ يقول وهو الحجية مطلقا على نحو، يقول نستدل بطريقة اللي من خلالها يتضح بطلان القول بعدم الحجية مطلقا وبطلان سائر وباقي الأقوال الأخرى التي تفصل بين الموارد المختلفة، هاي على نحو متعلقة بالاستدلال. وإنما المهم الاستدلال على المختار على نحو بطريقة يظهر بطلان سائرها، بطلان سائر الأقوال باقي الأقوال، فقد استدل عليه بوجوه. الوجه الأول استقرار بناء العقلاء من الإنسان، هذا اللي ينفعنا، بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل، استقرار بناء العقلاء من الإنسان، هاي بل ذي شعور، هاي بين شارحتين، استقرار بناء العقلاء من الإنسان على العمل على طبق الحالة السابقة، هاي المقدمة الأولى، هاي المقدمة الأولى أن العقلاء بنوا على العمل بالحالة السابقة، وحيث لم يردع، هاي المقدمة الثانية، هاي الإمضاء، ليش؟ لوضوح أن مجرد بناء العقلاء مو حجة، خلي يبنون العقلاء من الباشر، مجرد بناء العقلاء على عمل هذا لا يكون حجة ما لم يكن ممضا من قبل الشارع. الإمضاء شلون نستكشفه؟ حسب الدعوة نستكشفه من السكوت، سكوت الشارع يعني رضاه وإمضاءه، وحيث لم يردع عنه، حيث لم يردع الشارع عن البناء، وحيث لم يردع عنه الشارع كان ماضيا، كان ممضا وموضع رضا وقبول الشارع. النتيجة واضحة أن بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة أو العمل بالحالة السابقة يكون حجة، هذا هو الدليل الأول. المصنف ناقش هذا الوجه بمناقشتين، كل مناقشة ترتبط بمقدمة من المقدمتين الماضيتين، هو ناقش هذا الوجه بكلتا مقدمتين. أما مناقشة المقدمة الأولى، الوجه المقدمة الأولى الصغرى، فيقول المصنف شوية يحتاج التفات هذا، يقول المصنف أن بناء العقلاء على الحالة السابقة، بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة، هذا إنما يكون نافعا، إنما يكون نافعا إذا كان هذا البناء بناء تعبديا، هذا إنما ينفعنا في إثبات المدعى وفي إثبات حجية الاستصحاب، حتى ينفعنا هذا البناء لابد أن يكون بناء العقلاء على الحالة السابقة، هذا من باب التعبد، إذا كان الأمر كذلك هذا ينفعنا في إثبات حجية الاستصحاب. يعني شنو؟ أن العقلاء يبنون على العمل بالحالة السابقة تعبدا. شنو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام هو أن العمل على طبق الحالة السابقة إنما يكون عملا بتلك الحالة بما هي حالة سابقة. هذا معنى التعبد. تعبد يعني يعملون بالحالة السابقة من حيث هي حالة سابقة لأجل هذا فقط، يعني لمجرد ثبوت الحالة السابقة واليقين بالشيء ثم الشك اللاحق لمجرد ذلك، من دون انضمام أي نكتة أخرى ومن دون انضمام أي ملاك آخر، هو هذا هو الملاك في عمل العقلاء. هذا هو الملاك في عمل العقلاء. ملاك عمل العقلاء هو فقط اليقين بالحالة السابقة والشك في الحالة اللاحقة، أن يبنون على الحالة السابقة بعنوان كونها حالة سابقة لا لأجل شيء آخر، من دون أن ينضم شيء آخر. هذا يقولون لعمل بالحالة السابقة تعبدا من دون أن يلتفت العقلاء إلى شيء آخر هو الذي يكون منشأ في العمل بالحالة السابقة. ليس للعمل على طبق الحالة السابقة منشأ إلا نفس اليقين السابق، إلا نفس الثبوت السابق، لأن عدالة زيد كانت ثابتة يقينا سابقا، الآن في ظرف الشك نعمل على طبق تلك الحالة السابقة. ليش؟ لمجرد اليقين بالحالة السابقة، لمجرد كون العدالة ثابتة في المرتبة السابقة من دون أن ينضم إلى ذلك شيء آخر. هذا هو معنى البناء على الحالة السابقة تعبدا، وهو النافع في مقام الاستدلال على حجية الاستصحاب. ولكن هذا الكلام مجرد دعوة، هذا دعوة أن العقلاء بنوا على الحالة السابقة تعبدا، هذا مجرد دعوة لا دليل عليها، لا دليل على ذلك، ولم يثبت ذلك. لم يثبت أن العقلاء بنوا على الحالة السابقة لمجرد اليقين السابق، وذلك السر في ذلك هو وجود مناشئ أخرى، وجود ملاكات أخرى يمكن أن تكون كلا أو بعضا هي السبب في بناء العقلاء. أكو مناشئ أخرى قد تدعو العقلاء للبناء على الحالة السابقة، غير مسألة التعبد وغير مسألة مجرد اليقين السابق والثبوت في المرتبة وفي المرحلة السابقة. مثلا من تلك الأمور الاحتياط، ما يدريك لعل العقلاء إنما بنوا على العمل بالحالة السابقة لأجل الاحتياط. طبعا هذا في الموارد التي تكون الحالة السابقة موافقة للاحتياط. بعض الموارد تكون الحالة السابقة موافقة للاحتياط، بعض الأحيان لا، تكون الحالة السابقة على خلاف الاحتياط. فإذا كانت الحالة السابقة موافقة للاحتياط، لعل، وهذا يكفينا، لعل عمل العقلاء لأجل الاحتياط ورجاء لإدراك الواقع وإصابة الواقع، إنما يعمل العقلاء بالحالة السابقة لا لأجل التعبد ولا لأجل مجرد اليقين السابق وثبوت الحالة السابقة على نحو الجزم واليقين، وإنما لأجل الاحتياط حتى يدركون الواقع. مثلا إذا كان من عادة الأستاذ أن لا يعطل الدرس في يوم معين من أيام السنة، مثلا هو عنده عادة مثلا ما يعطل في يوم النوروز، مثلا ما يعطل الأستاذ، هاي عادة، هاي حالة متيقنة من الأستاذ. في سنة من السنين شك في أن هذا الأستاذ هل يعطل هاي السنة في النوروز أو لا، تزوج عجمية مثلا في سنة من السنين، فهذا أنشأ وأوجب الشك في أن هذا يستمر على الحالة السابقة لو لا يعطل في النوروز. فالطلبة راح يحضرون الدرس من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، لعل الدرس مثلا يقام ولا يعطل، فاحتياطا يحضرون، مو لأجل الاستصحاب ولأجل البناء على الحالة السابقة. هذا أمر محتمل، يحتمل أن يكون العمل بالحالة السابقة لأجل الاحتياط ولأجل رجاء إدراك الواقع. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني الذي قد يفسر ويكون سببا لبناء العقلاء هو أن ثبوت الحالة السابقة واليقين بالحالة السابقة هذا قد يكون سببا للاطمئنان باستمرار تلك الحالة السابقة، الاطمئنان باستمرار تلك الحالة السابقة والوثوق ببقاء الحالة السابقة. هذا شنو منشأ؟ منشأ اليقين السابق. اليقين السابق الذي ثبت في مرتبة سابقة قطعا وجزما، ثبوت الحالة السابقة يقينا في الزمان اللاحق، في الزمان اللاحق سوف يحصل للإنسان اطمئنان أو وثوق على الأقل أو لا أقل من الظن، الظن ببقاء تلك الحالة السابقة، ببقاء تلك الحالة السابقة. هو نفس اليقين السابق يكون منشأ للوثوق أو الظن ببقاء تلك الحالة السابقة، ظن شخصي، ظن شخصي، لأن الإنسان إذا كان على يقين من عدالة زيد في اليوم السابق فإذا عرض ما يوجب زوال هذا اليقين، هذا اليقين خلا يتبدل إلى اليقين بعدم العدالة. هذا أمر يحتاج إلى مثبت، يحتاج إلى دليل. اليقين السابق إذا عرض عليه ما يوجب زواله فلا أقل من الوثوق أو لا أقل من الظن، الظن الشخصي يصير عند الشخص ظن بعدالة زيد فيحصل ظن شخصي، أو كلش يحصل ظن نوعي، يعني هو أفرض مثلا هذا الشخص ما يحصل عند الظن، يصير شاك متردد، طرفاء العدم والوجود على أحد سواء، لكن عامة الناس نوع البشر يحصل هم الظن ببقاء تلك الحالة السابقة. فلعل بناء العقلاء على الحالة السابقة لا لأجل مجرد اليقين السابق حتى يكون عمل تعبدي، وإنما لأجل الاطمئنان أو الظن ولو ظنا نوعيا. هذا أيضا منشأ من مناشئ العمل بالحالة السابقة. منشأ ثالث وأخير هو احتمال أن يكون بناء العقلاء على الحالة السابقة هو لأجل الغفلة، لأجل الغفلة. الإنسان أحيانا حينما يكون على يقين من حالة سابقة ثم يعرض ما يوجب زوال هذا اليقين ويشك في الحالة السابقة، هو قد يعمل على طبق الحالة السابقة غفلة، غفلة يعمل على طبق الحالة السابقة، يعني هو ينجر خلف الغفلة وينساق مع الغفلة ويعمل عملا مطابقا للحالة السابقة من دون التفات، أصلا ما يلتفت إلى ثبوت اليقين السابق والشك اللاحق ويكون عمل من باب التعبد، لا أصلا لا يكون ملتفتا، وإنما هو غافل ويعمل على طبق الحالة السابقة لأجل تكرار العادة، تكرار العادة. هو اعتاد على أن يمشي في طريق معين أو يحضر الدرس في مكان معين، تغير مكان الدرس غفلة لعارض من لشاغل يشغل باله، فيجد نفسه ينساق مع العادة والغفلة ويذهب إلى المكان السابق، ثم يلتفت إلى أن الدرس مثلا نقل إلى مكان آخر، الشيخ يبتسم لعله صاير عنده. فالغفلة قد تكون هي المنشأ في العمل على طبق الحالة السابقة. هذا يحصل عند الإنسان أحيانا، بل يحصل عند الحيوانات دائما، وهو يتضح بطلان هذا الترقي اللي ذكر في المقدمة الأولى. بالمقدمة الأولى قلنا البناء على الحالة السابقة مو فقط من مختصات الإنسان، وإنما يجري عند كل ذي شعور حتى الحيوانات. هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل. البناء على اليقين السابق في ظرف الشك هذا من مختصات الإنسان، من مختصات العاقل. الإنسان هو اللي يحصل عنده يقين ويحصل عنده شك فيبني في ظرف الشك على اليقين السابق. أما الحيوانات، الحيوانات ما عندها يقين وما عندها شك حتى تبني على الحالة السابقة المتيقنة تعبدا من دون أن تعرف الوجه في ذلك، ولمجرد مثلا اليقين السابق. الحيوانات ما عندها شيء، وإنما الحيوانات تنساق مع الغريزة ومع العادة. هاي العادة الناشئة من التكرر هي تنساق وراء تلك العادة. الحيوانات غفلة ولا تعرف المنشأ، الحيوانات في سلوكها لطريق العادة. فإذن هذا البناء من الحيوانات بناء دائما يكون ناشئا من الغفلة، وبالنسبة إلى العقلاء قد يكون ناشئا من الغفلة. فأحيانا من الإنسان يصدر غفلة، ودائما من الحيوانات يصدر غفلة. هذا البناء على الحالة السابقة. هاي موارد ثلاثة، هاي ملاكات ثلاثة قد تكون هي المنشأ في بناء العقلاء على الحالة السابقة. ففي الموارد، شوفوا جوابنا عن هذا الوجه، في الموارد التي تتوفر هذه الملاكات كلا أو بعضا، لا دليل على أن البناء يكون تعبديا. إذا كان العمل على الحالة السابقة موافقا للاحتياط، فما نقدر نجزم نقول العقلاء يبنون لأجل التعبد، لا، احتمال لأجل الاحتياط، ليش؟ لأن الاحتياط موجود. فإذا وجدت هذه الملاكات في مورد من الموارد، إما كلها أو بعضها، فحينئذ لا جزم بأن البناء بناء تعبدي اللي يكون هو نافع في مقام الاستدلال على حجية الاستصحاب. وإذا فرض عدم وجود واحد من هذه الملاكات في مورد من الموارد، فحينئذ ننكر وجود بناء للعقلاء على الحالة السابقة. إذا ماكو احتياط وماكو غفلة وماكو اطمئنان وماكو ظن، حينئذ بعد لا دليل على ثبوت بناء عقلاء. ننكر وجود بناء عقلاء في غير موارد هذه الملاكات، وحينئذ لا يتم الاستدلال، لا تتم الصغرى، لا تتم صغرى الدليل، لأن بناء العقلاء إما أن يكون ثابتا بالنحو غير النافع للمستدل، إذا كان لأجل الاحتياط هذا ما ينفع، هذا ما يكون دليل على حجية الاستصحاب، وإنما يكون مؤشر على العمل على طبق الاحتياط. فبناء العقلاء إما أن يثبت ولا يكون نافعا بالنحو غير النافع، وإما أن لا يثبت ولا دليل على ثبوته. من قال أن العقلاء يبنون إذا ما كان أكو احتياط وماكو غفلة وماكو اطمئنان وظن؟ لا دليل ولا 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 وليس هناك ما يثبت وجود سيرة عقلائية وبناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة. هاي المناقشة في المقدمة الأولى. قال: وفيه في هذا الوجه الأول أمران. أولا، منع استقرار بنائهم على ذلك تعبدا. احنا نمنع أن يكون بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة أن يكون هذا تعبديا. منع استقرار بناء العقلاء على ذلك، على ذلك يعني على العمل على العمل على طبق الحالة السابقة تعبدا. بينا شنو المقصود بالتعبد، بل إما رجاء واحتياطا، هذا أولا، أو اطمئنانا بالبقاء أو ظنا ولو نوعا، هذا منشأ ثاني. منشأ ثالث، أو غفلة كما هو الحال في سائر الحيوانات، في باقي الحيوانات غير الإنسان. دائما يعني شنو؟ يعني أن الحيوانات تبني على طبق الحالة السابقة دائما بملاك الغفلة، وهذا البناء ناشئ من الغفلة. وفي الإنسان أحيانا الإنسان يغفل وينساق مع العادة الناشئة من التكرار ويبني على الحالة السابقة. هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية في هذا الوجه الأول هو المناقشة في المقدمة الثانية. المناقشة المقدمة الثانية كانت تقول أن الشارع أمضى هذا البناء. إحنا الآن خلينا نتنزل عن المناقشة الأولى ونقول أن العقلاء بنوا على الحالة السابقة تعبداً، نقطع النظر عن المناقشة الأولى، نقول فعلا العقلاء بنوا على الحالة السابقة تعبدا لا للاحتياط ولا للظن والاطمئنان ولا للغفلة، وإنما تعبدا ولأجل مجرد اليقين السابق والشك اللاحق. هذا إذا سلمنا نقول هذا لا يكفي لوحده، بل لابد إلى من إمضاء. الإمضاء إما أن يستكشف بدليل خاص، بدليل خاص الشارع هو يصرح في ضمن نص خاص ويقول أمضيت ما علي العقلاء مثلا، وإما أن يكون الإمضاء من السكوت اللي عادة يكون من السكوت الأول واضح البطلان، يعني ما لا دليل على، ماكو دليل خاص يدل على الإمضاء، عادة الإمضاء يستكشف من سكوت الشارع وعدم ردعه عن بناء العقلاء، الأول واضح البطلان والثاني أيضا كذلك. الثاني لا نسلم، نمنع أن يكون الشارع قد سكت عن هذا البناء، هذا البناء على تقدير ثبوته نمنع أن يكون الشارع قد سكت عن، الشارع لم يسكت عن هذا البناء وإنما ردع هذا البناء ببعض الأدلة. المصنف يذكر نحوين من الأدلة التي تصلح أن تكون رادعة عن هذا البناء وعن العمل بالحالة السابقة. النحو الأول من الأدلة هو الأدلة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الدالة على النهي عن العمل بغير العلم، الآية الكريمة ولا تقف ما ليس لك به علم، هاي الآية الكريمة وغيرها من النصوص الدالة على النهي عن العمل بغير العلم هاي تصلح أن تكون رادعة عن هذا البناء وعن العمل على طبق الحالة السابقة. هاي الآية الكريمة تشمل ما نحن فيه، تشمل موارد اليقين السابق والشك اللاحق، أن يجي الإنسان يعمل على الحالة السابقة في ظرف الشك هذا عمل بغير العلم أكيد. ليش؟ لأننا نفترض في الاستصحاب وجود يقين سابق وزوال هذا اليقين وعدم بقائه وتبدل اليقين بالشك. إذا زال اليقين السابق شنو اللي يحصل بالحالة اللاحقة؟ يحصل الشك، أو في أحسن الحالات يحصل الظن. أما إذا حصل يقين، أو قل بتعبير أدق بقي اليقين، بعد إحنا هم ما ندعي حجية الاستصحاب، حجية الاستصحاب إنما تدعى في ظرف زوال اليقين السابق، لأن قلنا سابقا أن الاستصحاب كما يتقوم بيقين سابق يتقوم أيضا بشك لاحق. المقصود بالشك يعني ما يشمل الظن، ما يشمل الظن. العمل بالشك، العمل بالظن هذا عمل بغير العلم، فيكون مشمولا للآية. يعني في أحسن الحالات تقول أنا كنت على يقين من عدالة زيد، الآن مو أكون على يقين من عدم عدالته وإنما أظن بعدالته. حتى العمل بالظن بعد اليقين بالحالة السابقة والعمل بالحالة السابقة عفوا هذا عمل بغير العلم. العمل بالاستصحاب، العمل بالاستصحاب وبمقتضى الحالة السابقة الزائلة هذا عمل بغير العلم، فيكون مشمولا للآية الكريمة، فيحتمل أن تكون الآية الكريمة رادعة لبناء العقلاء. هذا يكفي في مقام رد هذا الدليل. احنا ما نحتاج إلى أن نثبت بالدليل أن الآية الكريمة رادعة لهذا البناء، يكفي أن نثبت صلاحية الآية للردع وشمول الآية لما نحن فيه، هذا كافي. ليش؟ لأن الخصم هو مطالب بأن يثبت الإمضاء، الخصم مطالب بأن يثبت الإمضاء المستكشف من السكوت، يقول الشارع سكت، إحنا يكفينا أن نبرز هذا الاحتمال وأن نبرز صلاحية الآية للردع، نقول لا الشارع لم يسكت وإنما ردع عن هذا البناء بمقتضى هذه الآية الكريمة. هاي الآية الكريمة شاملة لكل ما لا يكون علما، سواء لم يكن مسبوقا بيقين أو كان مسبوقا بيقين. مرة يشك ابتداء من دون يقين، الآية تشمله. مرة يشك بعد أن كان على يقين، الآية أيضا شاملة. شمول الآية لمورد لموارد الاستصحاب هذا يعني صلاحية الآية للردع عن هذا البناء. هاي النحو الأول من الأدلة التي تصلح للردع. النحو الثاني من الأدلة التي تصلح للردع الأدلة الدالة على البراءة. الأدلة الدالة على البراءة عند الأصوليين، أو الأدلة الدالة على الاحتياط عند الإخباريين. هاي الأدلة، أدلة البراءة أو أدلة الاحتياط، شاملة لما نحن فيه، صالحة لأن تكون رادعة عن هذا البناء العقلائي. هاي الأدلة تصلح أن تردع العقلاء عن العمل بالحالة السابقة. ليش؟ لأن هاي الأدلة قاعدة تبين الوظيفة في ظرف الشك. هاي الأدلة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هاي قاعدة تبين الوظيفة للمكلف. تقول له أنت وظيفتك في ظرف الشك هو البناء على عدم ثبوت الحكم الشرعي، مو وظيفتك البناء على الحالة السابقة. فإذا البناء على الحالة السابقة هذا خلاف مضمون أدلة البراءة، أو خلاف أدلة الاحتياط اللي ادعاها الإخباريون. الإخباريون قالوا الوظيفة في ظرف الشك على الأقل في الشبهة التحريمية هي الاحتياط، الاحتياط وعدم الاقتحام في الشبهة، أن يبني المكلف على الحالة السابقة التي قد تكون خلاف الاحتياط، هذا خلاف أدلة الاحتياط. فإذا أدلة الاحتياط لو تمت، أو أدلة البراءة التامة كما تقدم، هاي تصلح للردع عن الحال، عن البناء على الحالة السابقة، تصلح لردع بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة. ما يمكن للمكلف أن يبني على الحالة السابقة والحال أن الشارع المقدس يبين له وظيفته، يقول له أنت وظيفتك أن تبني على البراءة أو تبني على الاحتياط. العقلاء يقولون لا، إحنا نبني على الحالة السابقة. هاي الأدلة رادعة لبناء العقلاء، أو على الأقل تصلح لأن تكون رادعة لبناء العقلاء. فهاي هذان نحوان من الأدلة يمكن أن تكون رادعة لبناء العقلاء. هاي الأدلة صالحة للردع عن بناء العقلاء، فلا جزم بسكوت الشارع، لا جزم بسكوت الشارع، وبالتالي لا جزم بالإمضاء. فعلى تقدير أن تكون المقدمة الأولى تامة، المقدمة الثانية لا تكون تامة. قال: وثانيا سلمنا ذلك، سلمنا بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة تعبدا، تعبدا، هذا كون نسلم هذا. لكنه لم يعلم أن الشارع به راض، أن الشارع راض بالبناء، وهو عنده وهو ماض، ويكفي في الردع عن مثله طائفتين من الأدلة. طائفة الأولى ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم مثل الآية الكريمة، ثانيا وما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات. فلا وجه مع وجود هاي الأدلة، بعد لا وجه لاتباع هذا البناء على تقدير تسليمه وتماميته، لا وجه ولا مبرر للعمل على طبق هذا البناء. فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لا بد في اتباعه من الدلالة على إمضائه. البناء يحتاج إلى دلالة على إمضائه وعلى قبوله. هاي الأدلة تمنع هذا الإمضاء، تمنعنا من الجزم بهذا الإمضاء. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني هو دعوة أن الشيء إذا كان متيقنا في المرحلة السابقة، إذا كان متيقن الثبوت في المرحلة السابقة، ففي المرحلة اللاحقة، في الزمان اللاحق، إذا زال هذا اليقين فلا بد أن يتبدل بالظن، لا بد أن يتبدل بالظن. فما كان متيقن الحدوث يكون مظنون البقاء، يكون مضمون البقاء، ولو لأجل أن الغالب في الحادث الموجود هو البقاء والاستمرار، إلا إذا منع مانع، إلا إذا عرض عارض يوجب زواله. عادة هيك الأشياء الموجودة، القاعدة في الأشياء الموجودة أن تبقى إلا أن يحدث ما يوجب زوالها. هذا يعني شنو؟ يعني أن الغالب في الأشياء البقاء، فإذا شككنا نلحق المشكوك بالغالب ونبني على بقاء هذا الشيء. هاي القاعدة، هاي الغلبة سوى عندنا ظن أن الشيء إذا كان متيقن الثبوت في الحالة السابقة، فإذا زال هذا اليقين، زوال اليقين لا يعني اليقين بالخلاف، وإنما اليقين يزول ويتبدل. أقرب موارد التبدل هو أن يتبدل إلى الظن، فحينئذ تكون الحالة السابقة مضمونة، فيكون الاستصحاب حجة من باب الظن. هذا اللي مر علينا في بعض المباحث السابقة في تعريفه، عرف الاستصحاب ببناء العقلاء، وعرف الاستصحاب بالظن بالبقاء، اللي كان يقول المصنف الظن بالبقاء الناشئ، هذا الظن من اليقين بالحدوث. فإذن اليقين بالحدوث ينشئ ظنا بالبقاء، فيكون الاستصحاب حجة من باب الظن. هذا هو الوجه الثاني. قال الوجه الثاني أن الثبوت في السابق، اليقين السابق وثبوت الحالة في الزمان السابق، أن الثبوت في السابق موجب، هذا الثبوت موجب للظن به، للظن بالشيء الثابت المتيقن في اللاحق. اليقين في الزمان السابق يوجب الظن بالشيء المتيقن في الزمان اللاحق، اللي عرض ما يوجب زوال هذا اليقين. هذا الوجه الثاني ويأتي مناقشته. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد.